بسم الله الرحمن الرحيم. العين.
فالعين هي أن بعض الناس إذا أعجب من شيء فإن نفسه تتعلق به ثم تتمثل نفسه الشريرة بروح خبيثة ينطلق منها إلى ذلك المعين سموم شريرة تؤثر فيه تغيره عن ما كان عليه يتأثر وإن كان ذلك بإذن الله القدري ليس الشرعي.
لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، جمع أبناؤكم في مؤسسة المنتدى هذه المادة عن العين والجن والسحر، وتعلمون أيدكم الله بتوفيقه استشراء هذه البلايا في أيامنا هذه، فما رأي سماحتكم فيما طالعتموه؟
ولم يبق شيئا ينتقد أو يخل بالمعتقد، فلا مانع من نشرها وقرئها ليعم نفعها لكثرة الأمراض الواقعية التي تنتج من هذه الأمراض وتضرر الكثير من الناس.
يا رب تسلم.
متى نشرت واستعملها الإنسان كأوراد أو كرقى وقراءة انتفع بها وحصل له ولغيره حماية وعصمة ونفع كبير لمن أراد الله به خيرا.
فضيلة الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن الجبرين، يتساءل الكثيرون كيف يتلبس الجني بواحد منا أعاذنا الله وإياكم.
قد عرف أن الجن أرواح خفيفة حية متحركة لها استطاعة أن تنفذ في الأجسام، فإذا كان ذلك الإنسان لم يتحصن بذكر الله ولا بعبادته ولا بالأدعية والأوراد المأثورة أراد أحد الجن أن يلابسه
فرع الجن،
فإنه يأتيه على غرة أو غفلة فيلابسه وتغلب روحه روح الإنس فيصير كأنه هو ذلك الإنس. فإذا كان كذلك فعلاجه بهذه الرقى والتعوذات ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تكرم فضيلة العلامة عبد الله بن جبرين بكلمات طيبة من علمه النافع إن شاء الله عن نقاط يكثر التساؤل فيها، فأجملها حفظه الله وأترك التفصيل إلى مادة هذا الشريط. لقد تحدث الشيخ عن معاني العين وفرع الجن والسحر، وتناول الأمراض النفسية المستعصية على أطباء الدنيا اليوم ودور الرقية الناجع إن شاء الله في إزالتها، وذكر كذلك شروط الرقية والراقي والمرقي، كما دعا لأمة المسلمين عامة وللمبتلين بشيء من ذلك خاصة. ولا يبقى سوى أن ننصت ونتدبر للوقاية فضلا عن المداواة، والذكرى تنفع المؤمنين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإن الرقية الشرعية من أنفع العلاج للأمراض المستعصية، وقد ثبتت في الأحاديث وثبت أنواع منها، وثبت أيضا الإذن فيها كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. والرقية هي القراءة مع النفس بشيء من الريق، وتكون الرقية بالأدعية وبالآيات القرآنية وبالأوراد المأثورة، ويكون القارئ الذي يستعمل الرقية من أهل الدين وأهل الصلاح والاستقامة والأكل من الحلال والبعد عن المشتبهات، ويكون أيضا المريض المرقي من أهل الخير والصلاح والدين والمحافظة على الأعمال الصالحة والبعد عن أسباب الفساد والشر والمعاصي. فمتى كان كذلك فإن الله تعالى يقبل منه، وتكون قراءته ورقيته مفيدة ومؤثرة تأثيرا عجيبا. وقد جربت الرقية في الأمراض التي تستعصي على الأطباء، والتي هي أمراض نفسية لا يدرى ما سببها، حيث أنها خفية ليست أمراضا محسوسة يؤثر فيها العلاج، كالرقية من العين، والرقية من مس الجن، والرقية من السحر، حيث أن هذه الثلاثة أمراض خفية لا يدرك أثرها. فالعين هي أن بعض الناس إذا أعجب من شيء فإن نفسه تتعلق به، ثم تتمثل نفسه الشريرة بروح خبيثة ينطلق منها إلى ذلك المعين سموم شريرة تؤثر فيه، تغيره عن ما كان عليه يتأثر، وإن كان ذلك بإذن الله القدري ليس الشرعي. وأما السحر فهو أيضا أعمال شيطانية، حيث أن السحرة يخدمون الشياطين فتلابسهم فيسلطونها على بعض من الأفراد الذين يريدون إضرارهم فيقع بهم الضرر فيموت ذلك المسحور أو يمرض أو يقع بينه وبين أهله وحشة أو يصيبه ضرر أو مرض ولا يدرى ما سببه سببا ظاهرا، وإنما هو من أمر الشياطين أو من إصابتهم. معلوم أن الشياطين لا يخدمون إلا من خدمهم، فالساحر والكاهن يخدمهم، يتقرب إليهم بما يحبون، يدعوهم مع الله ويذبح لهم ويعطيهم ما يطلبونه، فعند ذلك يطيعونه ويخدمونه ويصيرون في ملكيته وتحت تصرفه، فيسلطهم على بعض الأفراد الذين يريد إضرارهم يتسلطون ولا يقدرون على الامتناع، فعلاجهم العلاج الرحماني الذي هو كلام الله وكلام رسوله والأدعية المأثورة التي تبطل كيد الشياطين والتي يحصل بها الضرر على الجني أو على الشيطان أو نحوه حتى يبطل عمله. وهكذا أيضا تسلط الجن على الإنس وهو ما يسمى بالصرع، حيث أن الجن قد يعجبون من بعض الإنس فيلابسونه ويتسلطون عليه ويضرونه ويتمكنون منه. وقد عرف أن الجن أرواح خفيفة حية متحركة لها استطاعة أن تنفذ في الأجسام، فإذا كان ذلك الإنسان لم يتحصن بذكر الله ولا بعبادته ولا بالأدعية والأوراد المأثورة، أراد أحد الجن أن يلابسه فإنه يأتي على غضب أو غفلة فيلابسه وتغلب روحه روح الإنس فيصير كأنه هو ذلك الإنسي. فإذا كان كذلك فعلاجه بهذه الرقى والتعوذات ونحوها. وقد جمع كثير من العلماء آيات وأحاديث وأدعية تتعلق بهذه الرقى، وطبع منها مجموعات كثيرة، ومن جملتها ما تضمنت هذه الأوراق التي اشتملت على أدعية للعلاج بالرقية والقراءة الشرعية لهذه الأمراض المستعصية كمس الجن والصرع وأعمال السحرة والإصابة بالعين. ولا شك أن هذه الآيات والأدعية مشاهدا تأثيرها ونفعها، ولم يبق شيئا ينتقد أو يخل بالمعتقد، فلا مانع من نشرها وقبعها ليعم نفعها لكثرة الأمراض الواقعية التي تنتج من هذه الأمراض وتضرر الكثير من الناس متى نشرت واستعملها الإنسان كأوراد أو كرقى وقراءة انتفع بها وحصل له ولغيره حماية وعصمة ونفع كبير لمن أراد الله به خيرا. نسأل الله أن يحمينا وإخواننا المسلمين من الشرور والأشرار، وأن يعيذنا من شر ما خلق ومن شر كل شيطان وهامة ومن شر كل عين لامة ومن شر كل مخلوقات الله عامة، ونعوذ به من شر ما نجد ونحاذر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.
يتكون هذا البحث علاج النفس والسحر والعين بالقرآن الكريم والأشرطة، فالشريط الأول المسمى بالخطة الربانية للقضاء على مكائد الجن الشيطانية، ويحتوي على: أولا، ما الدافع في عمل هذه الأشرطة؟ ثانيا، ما الأعراض التي تظهر على المرء أثناء اليقظة وأثناء النوم حتى يشعر أنه في حاجة لسماع هذه الأشرطة؟ ثالثا، ما أسباب هذه الأعراض حتى يتجنبها؟ رابعا، كيف يشخص المرء حالته بنفسه إذا كان ممسوسا أو مسحورا أو مغيونا؟ خامسا، كيف يعالج نفسه بنفسه؟ سادسا، ما شروط المكان الذي سيستمع فيه لهذه الأشرطة؟ سابعا، كيف يعد نفسه قبل سماعه للأشرطة؟ ثامنا، كيف يحصن نفسه أثناء فترة العلاج وما بعدها؟ تاسعا، كيف يعرف أن الله قد أتم شفاءه عليه؟ أما الشريط الثاني فيشتمل على رقية المس، المسمى برقية علاج المس بالقرآن الكريم. وأما الشريط الثالث فيحتوي على رقية السحر، المسمى برقية علاج السحر بالقرآن الكريم. وأما الشريط الرابع فيشتمل على رقية العين، المسمى برقية علاج العين بالقرآن الكريم. وأسأل الله العلي القدير أن ينفع المسلمين بهذه الأشرطة في مشارق الأرض ومغاربها.
ما الدافع لإصدار هذه الأشرطة؟ إن الدافع الذي دعانا لعمل هذه الأشرطة مرجعه سببان. السبب الأول، حيث إننا وجدنا كثيرين من المرضى المصابين بالأمراض العصبية والنفسية لم يجدوا لهم علاجا عند الأطباء النفسيين. وجدناهم يلجؤون على الخوف إلى الكهنة والسحرة والعرافين لكي يلتمسوا عندهم الشفاء، وذلك بعمل الأحجبة والتمائم مقابل مبالغ يتقاضونها من ضعاف النفوس، وهم لا يدرون عظم الإثم في ذلك التصرف. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الطب في الجزء الرابع الصفحة 16 بعد 200، وقال: صحيح الإسناد. كذلك يذهب إلى السحرة فرار الناس الذين يقتدون على إخوانهم المسلمين ويتشفون برؤيتهم وهم يعانون ويعذبون من آثار السحر. ولهذا حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الذهاب إلى هذه الفئة الضالة من الناس. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو سافرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ المنذري رحمه الله في الترغيب في الجزء الرابع الصفحة 36، رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. انتهى كلامه. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في كتاب السلام في الجزء الرابع الصفحة 51 بعد 700 والألف. ولقد تناسى الناس العلاج الإلهي البديل المضمون في شفائهم، وهو القرآن الكريم والرقى الشرعية. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، سورة الإسراء الآية 82. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يوفق للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء لشروطه لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو أنزل على الجبال لطبعها؟ فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على دوائه وسببه. الجزء الرابع من زاد المعاد الصفحة 52 بعد 300.
أما السبب الثاني أن رقية المصروع وقراءة القرآن عليه مباشرة أو معالجة المرضى المصابين بالمس أو السحر أو العين بالأشرطة من باب نصرة المظلوم وتفريج الكربة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرقى قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعندما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هل هذا مشروع؟ قال إن هذا من أفضل الأعمال، وهو من أعمال الأنبياء والصالحين، فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون الشياطين عن بني آدم بما أمر الله به ورسوله، كما كان المسيح يفعل ذلك، وكما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. من مجموع الفتاوى الجزء 19 الصفحة 56.
أنواع الصرع. ليس بشرط لصرع كل إنسان أن يكون سببه مس جن أو سحر، ولهذا وجب أن نبين أنواعه، فقد تكلم عنها ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم زاد المعاد. الصرع له نوعان هما: الأول صرع بسبب الأخلاط الرديئة لأسباب عضوية. أما من الناحية الطبية فمعظم حالات الصرع غير معروفة السبب، وأما الحالات التي لها أسباب معروفة فمنها على سبيل المثال عيوب خلقية أو التهابات للمخ أو بالأغشية المحيطة به، أو قراج أو نزيف أو جلطة أو ورم به، وكذلك نقص أو زيادة السكر بالدم أو زيادة البولينا فيه والإفراط في شرب الكحوليات والتسمم بأول أكسيد الكربون. أما النوع الثاني فصرع بسبب الأرواح الخبيثة الأرضية، أي بسبب الجن. ومتى عرف المريض الفرق بينهما كان من السهل عليه أن يحدد مرضه ويبدأ في العلاج. فصرع بسبب الأخلاط الرديئة أولا سببه عضوي وأسبابه وعلاجه معروفة لدى الأطباء المتخصصين. ثانيا يحدث هذا الصرع على فترات متباعدة غالبة، ويحدث في أي وقت وبدون سبب. ثالثا المريض لا يتأثر ولا يصرع عند سماعه لأشرطة الرقية. أما الصرع بسبب الأرواح الخبيثة فهو أولا سببه غير عضوي وليس معروفا لدى الأطباء. ثانيا سببه مس الجن أو السحر. ثالثا المريض يتأثر وأحيانا يصرع عند سماعه لأشرطة الرقية. الجزء الرابع الصفحة 63 و67 بتصرف تحقيق الأرناؤوط. تأمل الأعراض التي تظهر عليك أثناء اليقظة وأثناء النوم حتى تشعر أنك في حاجة لسماع هذه الأشرطة. أولا الأعراض التي في اليقظة: واحد الصداع الدائم بشرط ألا يكون سببه مرضا في العين أو الأذنين أو الأنف أو الأسنان أو الحنجرة أو غيرها. اثنان الصدود وهو الصدود عن الصلاة وعن قراءة وسماع القرآن وعن الطاعات كلها. ثلاثة الشرود ويقصد به الشرود الذهني. أربعة الصرع وهو ما يسمى عند الأطباء بالتشنجات العصبية. خمسة الخمول والكسل والكسور. ستة ألم في عضو من الأعضاء عجز الطب البشري عن علاجه.
ثانيا الأعراض التي في المنام: أولا الأرق، ثانيا القلق، ثالثا التأوه في المنام، رابعا الأحلام المزعجة كوابيس، بأن يرى في منامه شيئا يضايقه وهو يريد أن يستغيث فلا يستطيع. خامسا رؤية الحيوانات كالقطط والكلاب والبعير والحية والأسد والثعلب والفأر. سادسا القرض على الأسنان. سابعا أن يمشي وهو نائم دون أن يشعر. ثامنا أن يرى في منامه بأنه يسقط من مكان عال. تاسعا أن يرى نفسه في مقبرة أو مزبلة أو طريق موحش. عاشرا أن يرى في منامه أشباحا وأشكالا غريبة. أحد عشر أن يرى أناسا بصفات غريبة أو يرى أناسا سودا. ثاني عشر أن يرى في منامه حية معينة تطارده وتريد أن تقتله ويراها في أكثر من رؤية. ثالث عشر أن يرى نفسه مع أموات مرات كثيرة. رابع عشر أن يرى شخصا لا يعرفه يريد أن يقتله وتتكرر رؤيته أكثر من مرة. وهذا من كتاب وقاية الإنسان من الجن والشيطان لمؤلفه وحيد عبد السلام بني.
ما أسباب هذه الأعراض وكيف تتجنبها؟ هناك أسباب تفعلها وأنت متعمد، ومنها إتيان ما نهانا الله عز وجل عنه. ومن ذلك واحد، الغفلة الشديدة التي أوجبت موت القلوب. اثنان، الغضب الشديد. ثلاثة، الانتباه على الشهوات. وهناك سبب فطري موجود عند كل إنسان وهو الخوف، ولكن الخوف إذا زاد عن حده ووصل إلى درجة شديدة مرضية كان واحدا من أسباب المس. وهناك أسباب أيضا تفعلها دون عمد. مس واحد، صب ماء ساخن على الأرض وخصوصا في الحمامات. اثنان، القفز من مكان عال. فعليك أخي المسلم أن تسمي الله قبل صب الماء الساخن وقبل القفز من مكان عال. ثلاثة، التبول في الشقوق أو الجحور، حيث إن هذه الأماكن يسكنها الجن. وهناك أسباب خارجة عن إرادتك، مثل واحد، ظلم الجن للإنس، أي يتلبس الجني بالإنسي دونما سبب. اثنان، وبسبب العشق والهوى، وهذا من الفواحش المحرمة. فضلا اقلب الشريط.